بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله حول قراءة هذا الكتاب المبارك وفقه العبادات لعلامة العثيمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. سؤال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ: هل الإيمان يزيد وينقص؟ ونود أن نعرف بأي شيء تحصل الزيادة وبأي شيء يحصل النقصان. فأجاب رحمه الله: هناك كلمة بقيت في الإيمان بالقدر في الإيمان بالقدر يسيرة، وهي أن الإيمان بالقدر له ثمرات جليلة على سير الإنسان وعلى قلبه، لأنك إذا آمنت بأن كل شيء بقضاء الله وقدره فإنك عند السراء تشكر الله عز وجل ولا تعجب بنفسك. ولا
ثمرة الإيمان بالقدر، ثمرة الإيمان بالقدر هداية القلب، أعظم الثمرات هداية القلب. فإذا نزلت المصيبة علمت أنها من عند الله فاطمأن قلبك، وعلمت أن جزعك لن يرد من قدر الله شيئا فقد وقعت، كما قال سبحانه: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أنها من عند الله ويرجع الأمر هذا ويقول إن الله وإن الله راجعون يهدي القلب. أعظم ثمرات الإيمان بالقدر. نعم.
ولا تعجب بنفسك ولا ترى أن هذا الأمر حصل منك بحولك وقوتك.
وإن وجدت السراء، هذه المصيبة، إن وجدت السراء تعلق قلبك بالله وحمدت الله، لأن هذه النعمة إنما هي محض فضل من الله عليك. سبحان الله يا أخواني، فعلا سبحان الله. شوف، هذا على السنة وهذا على البدعة، هذا رأس في السنة وهذا رأس في البدعة، وربما يكون رأس البدعة هذا من جهة العقل، من جهة العقل والتفكير والشهادات، يعني أزكى وأعلى، فترى هذا أميا ومع ذلك هذا الله إلى السنة، وترى هذا سبحان الله صاحب أعلى الشهادات وتراه مبتدعا ضالا عربيدا، ترى هذا وترى ذاك، والناس سبحان الله. فقد يكون عندك النص واحدا فهذا يكون على الهداية فيه وهذا على الانحراف فيه. استمع لبعضهم ويفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طبعا هم يريدون معادة هذا الحديث، طارة فيما يتعلق بثبوته وأنه غير ثابت ولو كان عند مسلم، وطارة فيما يتعلق بمعناه. فيقول أحدهم: وإن ضرب ظهرك بحق وأخذ مالك بحق فاسمع وأطع. يعني إمام عادل مو بإمام ظالم. فيريدون أن يقولوا بأن الإمام الظالم لا سمع له ولا طاعة. فإن قلت: يا أخي لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، وليكون هذا إلا بظلم. قال: لا، ما أنت ما تفهم الحديث، كما يقول محمد بن حسن الددو. فيقول: وإن ضرب ظهرك بحق وإن أخذ مالك بحق، أما بظلم ما قال به أحد من العلم، ويقول كذا. وهذا القول نصره ابن حزم لما قال هذا من التعاون عليه من عدوان، قال محمد بن حسن لأن النبي قال، وجاء بحديث أبي هريرة إن مسلم: من قتل دون ماله دون عرضه دون كذا، فكيف النبي يقول ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ بنصبر عليه. شوف، ومحمد بن حسن هذا من حفاظ العصر، ولو أنه رجع إلى فهم السلف اللي بيقول بقى، شوف ما في أحد من علمه، الكلمات دي ممكن تقع موقعا، ما في أحد مثل الحزيمي كده، ولو علم قول ابن المنذر وأهل السنة والجماعة كالمجمعين على أن السلطان لا يدخل في هذا. شفت عم الحسيني؟ شفت يا ابني؟ شفت يا ابني؟ أنا ما أنا يعني أكاد أقول لو محمد بن حسن في بيه، لا يمكن لو حضر لي اثنين ثلاثة ولا بتاع يبقى كويس. الجماعة اللي هما بتوع التشكيلات دول، بتوع السيرك دول، السيرك بتوع السيرك اللي عايزين بهلوانات دول، بهلوانات حفظ بقى مش عارف ايه الحاجات دي، بتوع السيرك دول مش بتوع الأثر. خلاص، يعني لو الحزيمي في مصر، الحزيمي لما نزل مصر في هناك في المنوفية تقريبا، لما نزل مصر خلاص النيل تحول هناك على طول، كله رايح هناك، كله رايح هناك. ده قعد اسبوع تقريبا. وما لو قعد بقى سنة يعمل ايه ده؟ وما لو عسكر هنا؟ وما لو ابتلينا بهذا؟ ولهذا من فضل الله على اهل مصر مع كثرة اهل البدع الا انهم لا قوة فيهم، يعني كلهم ما فيش قوة من فضل الله. فوإن كانوا كثرة لكنها كثرة بدون ايه؟ بدون تمكن. فلهذا الواحد في بلدته يقوم بكل من عنده بفضل من الله سبحانه وتعالى. الواحد في بلدته يقوم بكل من عنده. لكن لو عندك بقى الحازمي ولا عندك محمد بن حسن، فانظر محمد بن حسن يحفظ هنا ويحفظ هنا ويحفظ كذا، يحفظ. انا اضر الناس بهذا الرجل قبل ان يظهر هذا الشيء. يوم ان كان ياتي عندي ابن باز، ويوم ان كان يشرح البخاري ولا يظهر، والله يا اخواني ما سمعت من هذا الرجل كلمه تؤخذ عليه. شوف تخيل. لكن لما عاد بقى الى موريتانيا، عاد الى شنقيط، وعاد الى كذا، بدا بقى يظهر مثل هذا، بقى المنهج بقى الاشعري والصوفي ومثل هذه الكلمات. يقول من الذي فسر هذا الحديث بهذا؟ بالسلطان يظلم ونصبر، هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي وكذا. وقال من قال من العلماء بان هذا هو المراد؟ وانما المراد اخذ ماله بحق، ها، واخذ وضرب ظهره بحق ليس بظلم. وحينئذ يريد ان يقول، فاذا كان بظلم فلا سمع ولا طاعه. فمن يقول بسمع وطاعه مع وجود الظلم فقد خالف جماعه المسلمين. وابن المنذر يقول واهل السنه والجماعه كالمجمعين، طبعا يعني معناه مجمعون، يعني مجمعون، مجمعون ما يكفيك الإجماع، لكنك جاهل أو معاند، جاهل لم تطلع على مثل هذا أو معاند. ما الفائدة؟ في بعض الناس يتعامل مع كتب الحديث وكتب الفقه وكذا أنها نصوص، لكن يرجع إلى فهم السلف، هذا غير موجود، هذا غير موجود. كتب السلف والسنة غير مفتوحة بالنسبة له. ولهذا هو من ينصر المذهب الأشعري في هذا العصر، بل إنه يقول إن أحمد كان على هذا المنهج. ما في فرق بين مذهب الأشعري وما كان عليه أحمد وما كان عليه مالك وما كان عليه الشافعي وغير ذلك. فمن يقول؟ يقول أهل السنة مجمعون. ومن يقول؟ يقول الرسول في هذا الحديث، في هذا الحديث، لأنه إن ضرب أخذ مالك، هذا ختمة الحديث. قبله في نفس الحديث حديث حذيفة يكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي أو يهتدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم أو فيهم رجال أو يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك. ذلك اللي هو يا أحمد، معنى ذلك إيه؟ اللي هم يهتدون بغير هدي النبي، يستنون بغير سنة النبي، معهم زبانية، رجال قلوبهم قلوب شيطان في جثمان إنس، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك. الظالم هذا اللي معه رجال وأخذ مالك ولا نفصل. فنجعل الشطر الأول في أئمة الجور، والثاني في أئمة العدل، وبالتالي فصلنا. لأن حذيفة يقول فما تأمرني إن أدركني ذلك، أخرج عليه. وده المراد الذي به فسر الحديث على غير وجهه، هو ده المراد. عايز يقول إن أئمة الجو، عايز يقول إن الوصف ده، الوصف هذا لا سمع له ولا طاعة. والنبي سقط الوصف ليبين يا إخوان أن السمع والطاعة لولاة الأمور ولو كانوا على هذا الوصف، ولا تنتظر ولي أمر يكون عادلا حتى يقع سمع وطاعة له. بل ولو قام فيكم أئمة يهتدون بغير هدي رسول الله واستنون بغير سنة رسول الله وهم ظلمة ظالمون، معهم رجال يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني أن ضركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ذلك أخذ مالك. ويفسره الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. طيب أنت هنا قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك بحق، يا فضيلة الإمام الضال، فماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها بحق برضه، هل هيصلح بها؟ ستجدون آثرة بحق وأمورا تنكرونها صادرة منهم بحق. يبقى كيف ننكرها نحن؟ قال الصحابة: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. وهؤلاء الحفاظ إدد والحازمي والحجي مجموعة والطريفي وكل هؤلاء غابت عنهم السنة أو علموها وعاندوها ولووا أعناق النصوص. أنت بتفسر ليها يا محمد يا حسن بنفسك؟ تم تجيب الأمة. أنا لما قلت الآن الكلام قلت ابن المنذر بيقول ده مع وضوح الأمر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الأمر واضح في أحاديث جميعا. يعني أنت تريد ماذا؟ تريد من وراء ويضرب ذلك بحق واخذ ذلك بحق، تريد إيه؟ تريد أن تقول: أما الإمام الظالم فلا سمع له ولا طاعة. وهذا مخالف للإجماع الوارد في كتب أهل السنة والجماعة، ولا لا يا إخوان؟ كون السمع والطاعة الإمام العادل خارجي، أنت خارجي 100%. وهل قال الخوارج غير هذا أصلا؟ هم الخوارج يرون الخروج على الإمام أنه العادل؟ لا أبدا، يرون الخروج على الإمام الظالم. ليه؟ لأنه لم يعد مؤمنا، صار كافرا. وعند المعتزلة خرج من إيمانه ولم يدخل في الكفر، ومنزل بين المنزلتين، لكن من أصولهم الخمسة الإنكار على الولاة بالخروج عليهم بالسيف. فهؤلاء يرون هذا الكلام، فماذا صنع الحفظ لهذا الرجل؟ ولهذا الإنسان يا أخواني بيستشعر نعمة الله عليه، الإنسان يستشعر نعمة الله عليه إذ يرى أئمة هداه يقتدي بهم، ويستشعر نعمة الله إذ يرى مبتلين فيحمد الله على العافية، كما تحمد الله عز وجل على الصحة فتحمد الله إن رأيت مبتلا أن عافاك الله من هذا الابتلاء. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، مما ابتلاك به. هات محمد بن حسن وسمع لي أنا وسمع له هو، هو الأحفظ. لكن ليس لأن شوف، ولهذا كلمة السلفي خذها مسلمة لا تبحث فيها، خذها مسلمة. ليس العلم بكثرة رواية الكتب، وإنما العالم من علم إيه؟ من كان على، وإنما العلم بالاتباع والسنن، أو كما قال البربهاري رحمة الله عليه، فليس بكثرة الحفظ وإنما بالسنة. من أجل هذا حبينا أقول لك البوابة الأولى التي يمدح بها الإنسان هي بوابة السنة، وأتي بعد ذلك الأمر إيه؟ سهل. العثيمين تمدح أنه فقيه، فقيه فقيه بحق. هذا الرجل سبحان من أعطى نظرا واستيعابا في الفقه وسهولة عرض عجيبة. هذا الرجل موفق في الأصول، في الحديث، في اللغة. يخرجون للشيخ الآن مصنفات من خلال جمع كلامه في الشروحات، في اختيارات، في النحو، بين البصريين والكوفيين، سهلة يسيرة كما له الاختيارات الفقهية السهلة اليسيرة. ففي الحديث قوي الشيخ، وفي الفقه، وفي اللغة، وفي العقيدة التي بابه. لكن إمامة هذا الرجل في هذا العصر كانت بعد السنة، حتى صار الناس ينقلون مهما كان كبيرا فإنه يقول قال العثيمين رحمه الله تعالى، قال العثيمين رحمه الله. ويوم أن قال شيئا في العقيدة أخذ عليه ورد عليه الشيخ التوجري بغاية القوة، وأعلن الرد وأيده ابن باز وأيده العلماء. ما إن وصل هذا التعقب للشيخ حتى رجع عن ذلك وشكر من دله على هذا، وشكر من دله على هذا. وهذا شأن العلماء. نعم.
ولا تعجب بنفسك ولا ترى أن هذا الأمر حصل منك بحولك وقوتك، ولكنك تؤمن بأن هذا سبب إذا كنت قد فعلت السبب الذي نلت به ما يسرك، وأن الفضل كله بيد الله عز وجل، فتزداد بذلك شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى، ويحملك هذا على أن تقوم بطاعة الله على حسب ما أمرك الله به. وألا ترى لنفسك فضلا على ربك بل ترى المنة لله سبحانه وتعالى عليك. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا كل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كما أنك إذا أصاب
هذه المعاني يا أخوان اللي يعني يركز عليها العلماء، وهذه المعاني التي صار بها علماء وربانيين. العلماء يا أخواني ما تعاملوا مع نصوص ولا علوم كما يقولون أكاديمية مجردة فصاروا أئمة في الأمة. في فرق يا أخواني بين مدرس يدرس علما وبين إماما يقتدى به، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا أمركم أن تأخذوا الملائكة والنبيين أربابا واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كترى واحد يدرس الحديث في الجامعة، أظن ما أكثر الذين يدرسون الحديث، لكن من هم الألباني والمعلم وأحمد شاكر؟ ترى بعض الناس يمهر في هذا العلم ويدرسه، أكاديمي، رجل أستاذ دكتور، رجل مش عارف عميد إيه في أصول الفقه في الفقه، لكن ما لهم إمامة. رجل معروف في جامعتي في كليتي وتنتهي المسألة، لكن الإمامة في الأمة هذا لا يكون إلا بمؤهلات أخرى بخلاف حفظ المسائل. خندق العبودية كما قال الحافظ ابن رجب في كتابه فضل أو رسالته القيمة المباركة، فضل علم السلف على الخلف، بأن هناك أسرارا بين هذا العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. بها بقى حصرة الإمامة يا أخوان، بها حصرة الإمامة والاقتداء، وأن يصبح في الأمة مؤثرا. غيره قد يكون حافظا، لكن ولهذا شوف يا ما خرج أناس يمهرون في هذا العلم علم الحديث، لكن بقي الألباني متربعا. ليس من السهل أن يصل الألباني إلى رتبة على منابر نقول صححوا العلامة الألباني، ليس من السهل هذا. شوف المعلم رحمة الله عليه كم قدره في هذا العلم، قدر عالي عظيم، لكن كم واحد يقول صححوا المعلم على المنابر؟ كم واحد يقول صح أحمد شاكر على المنابر؟ ولكن على المنابر تقول صح الألباني، واطمئن قلبك إلى هذا التصحيح ولو أنك خالفت في عشرات الأحاديث، لكن صار لو شئت أم أبيت اقتداء في الأمة، اقتداء في الأمة. فالله أعلم بما كان بين هذا الرجل وبين ربي سبحانه وتعالى. نحسبه والله حسيبه أن هذا الاقتداء العام في الأمة لا يكون إلا بعد هذا. وهذا تلحظه منه رحمه الله في تواضعه الجم، فمثله لو لم يكن قد تربى التربية السليمة لفتن، لفتن. واحد يفتن يا أخواني برسالة اليوم، يعني قد يصنفها ولا شيء ولا بعض التحقيقات قد يفتن، فما بالك بهذا الرجل الذي أحيا في الأمة، أحيا الله بهذه الأمة هذا العمل الجليل، وبدأ الناس يلتفتون. حتى الذين ينتقدون الألباني يخرجون من كتب الألباني، تخرجوا من كتب الألباني، ووجد هذا الحس فيه وكذا من كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم، فدي أسرار. نعم،
كما أنك إذا أصابتك الضراء فإنك تؤمن بالله عز وجل وتستسلم ولا تندم على ذلك ولا يلحقك الحسرة. ألم تر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالإيمان بالقدر فيه راحة النفس والقلب، وعدم الحزن على ما فات، وعدم الغم والهم لما يستقبل،
كما قلنا ثبرته العظمى يهدي قلبه. نعم،
قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والذي لا يؤمن بالقدر لا شك أنه سوف يتضجر عند المصائب ويندم، ويفتح له الشيطان كل باب، وأنه سوف يفرح ويبطر ويغتر فيما إذا أصابته السراء، لكن الإيمان بالقدر يمنع هذا كله. أما بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصان بإيمانه، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، فهو يتضمن هذه الأمور الثلاثة: إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقص، وذلك لأن الإقرار بالقلب يتفاضل، فليس الإقرار بالخبر كالإقرار بالمعاينة.
لا شك، وليس إقرار وتصديق أبي بكر كتصديقنا نحن، خلافا للمرجئة الذين قالوا بأن هذا الإقرار والتصديق لا تفاضل، كما قال الطحاوي خطأ في عقيدته: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ليس الإيمان واحد ولا أهله في أصله سواء، إنما الناس يتفاضلون في هذا الأصل، فتصديق أبي بكر ليس كتصديقنا نحن. نعم.
وليس الإقرار بخبر الرجل
وتصديقه يوم الإسراء والمعراج، وانظر إلى تصديق يوم الحديبية، وفي كل أحواله وانظر إلى تصديق يوم أن مات النبي. ما أحد أدرك ما عليه أبو بكر رضي الله عنه حتى كان صخرة صخرة. نعم.
وليس الإقرار بخبر الرجل كالإقرار بخبر الرجلين وهكذا. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني.
سبحان الله أخواني، كم رواية الصديق عن النبي، كم روى، وغيره من صغار الصحابة كم رووا، ولكن من أعلم الأمة هو رضي الله عنه، فهو أعلم الأمة بالآثار، وإن لم يكن له رواية كثيرة في الآثار. ولهذا عدم الرواية لا يدل على عدم العلم، فلا أعلم من أبي بكر، ومعروف أن العلم هذا قياسه ماذا؟ الأثر. ما هو عالم بإيه؟ تقول أعلم من أم الصديق بإيه؟ ها؟ بالآثار ولا لا؟ بالآثار. لكن باب الرواية ده باب آخر، باب الرواية باب آخر. مثل التصنيف، فقد يكون العالم ما عنده تصنيف، من دونه بكثير عنده المصنفات. هل نحكم على أن هذا أعلم من هذا لكون له مصنف؟ أبدا. نفس المسألة، فهو أعلم الأمة. ما الذي كان عند الصديق يا إخوان؟ لو تتبصر قل لي بما فاق الصديق هذه الأمة، تقول: بهذا الإيمان الذي هو القول والعمل، بهذا الإيمان الذي ولغ فيه الذروة العظيمة، اليقين والصبر، فحصل له به ما أعظم الإمامة، لأنه حصل له من كماله ما لم يحصل لأحد. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تنال الإمامة في الدين. وهذه الإمامة يا إخواني سهلة، الإمامة سهلة، يعني أقصد سهلة إيه؟ سهلة في مفرداتها، أو سهلة في حيثياتها، لكن الثبات عليها والاهتداء إليها هذا صعب. يعني الإمام أحمد صار إمام أهل السنة والجماعة لما واجه المعتزلة بإيه؟ بماذا؟ بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه مسألة سهلة ولا صعبة؟ سهلة، لكن يقينه وثباته ومواجهته وصبره حتى قام في الأمة مقام الأنبياء كما قال بعض السلف، جعل له الإمامة. نعم.
ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإيمان يزيد من حيث الإقرار، إقرار القلب وطمأنينته وسكونه، والإنسان يجد ذلك من نفسه، فعندما يحضر مجلس ذكر فيه موعظة وذكر للجنة والنار يزداد إيمانا حتى كأنه يشاهد ذلك رأي عين، وعندما تكون الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخف هذا اليقين في قلبه. كذلك يزداد الإيمان من حيث القول، فإن من ذكر الله عز وجل 10 مرات ليس كمن ذكر الله 100 مرة.
يعني هنا نأخذ، هل القاعدة هذه يزيد الإيمان وينقص؟ هل هذه القاعدة في الأنبياء؟ نعم، هذه القاعدة في الأنبياء، فإيمانهم يزيد. قال: ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطيب. فانتقاله من عين من علم اليقين إلى عين اليقين لا شك أنه يزداد به الإيه؟ الإيمان. والنقص ليس معنى النقص وقوع في مخالفة، مع أنهم ليسوا معصومين من الصغائر، لا لكن معصومون من الإصرار، من الصغائر التي تخدش ماذا؟ تخدش مكانتهم. لكن النقص باعتبار الزيادة. فأنا الآن حينما يزداد إيماني أكمل مؤمن إيمان أحسن خلقا، أنا الآن حينما أنفق نفقة فيزداد إيماني، هذا هذه الزيادة باعتبار ما كان قبلها، ما كان قبلها يسمى إيه؟ نقصا. ما كان قبلها يسمى نقصا، وإن لم يكن هذا النقص ناتج عن مخالفة. فأنت الآن في درس العلم ازددت إيمانا، مع كل فقرة من فقرات كلام أهل العلم تزداد إيمانا ولا لا يا أخوان؟ نزداد إيمانا بالقدر، نزداد إيمانا بالمسألة. فمثلا نرد على شبهة فينجلي الحق في قلبك ويظهر ويتضح أكثر من ذي قبل، فيكون زيادة. يبقى الزيادة لا لأنك وقعت في معصية وقع نقص، لكن الزيادة باعتبار ما كان إيه قبل. ولهذا يستدل أهل السنة والجماعة بحديث أبي سعيد أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال كذا، هذا على زيادة الإيمان ونقصانه. فهذا أنقص من هذا وهذا أنقص من هذا وهذا أنقص من هذا. فما يحصل لك من زيادة إيمان بسبب الطاعة معناه أنك ازداد الإيمان، وينقص الإيمان نعم باعتبار ما قد زاد، وينقص أيضا باعتبار أيضا ما قد يقع من معصية من المعاصي نعم.
فإن من ذكر الله عز وجل 10 مرات ليس كمن ذكر الله 100 مرة، فالثاني أزيد بكثير.
أشرف مسألة زيادة الإيمان والنقصان عند الأنبياء. شوف،
وكذلك أيضا من أتى بالعبادة على وجه كامل يكون إيمانه أزيد ممن أتى بها على وجه ناقص، وكذلك العمل. فإن الإنسان إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من الآخر صار الثاني أزيد إيمانا من الناقص، وقد جاء ذلك في الكتاب والسنة، أعني إثبات الزيادة والنقصان جاء في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالإيمان إذن يزيد وينقص، لكن ما سبب زيادة الإيمان ونقصانه؟ أما أسباب زيادة الإيمان فمنها: السبب الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد إيمانا بلا شك. ولهذا تجد أهل العلم الذين
لكن يعمل. لابد أن تكون هذه المعرفة على وفق منهج السنة والجماعة. يزداد الإنسان ويزداد إيمانه بمعرفة أسمائه والصفات، لكن على منهج السنة والجماعة. لكن تزداد إيمانا كيف وأنت تعتقد أن استوى معنى استولى، وأنت تعتقد أن الله ما ينزل نزولا حقيقيا لما تنزل رحمته، وأنت تعتقد أن الله ما يرحم وأن الله ما يغضب وأن الله ما يرضى، كيف تزداد إيمانا في الأسماء والصفات بهذا؟ إنما تزداد إيمانا بمعرفة الأسماء والصفات على منهج من أرسل الترجمة. ولا يزداد الإيمان بأي نوع من أنواع العلم إلا إذا كان علما موروثا عن رسول الله وعن سلف الأمة. أما العلم الآخر فإنك لا تزداد إلا حيرة وشكا وظلمة. لا يمكن، لا يمكن يكون العلم بالأسماء والصفات على منهج الممثلة أو المعطلة يزداد به إيمانك أبدا. وإنما كما قال سبحانه: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون. يبقى زيادة الإيمان وانشراح الصدر. ولهذا مما يدلل به على صحة منهج السنة والجماعة بخلاف الأدلة طبعا والنصوص، أثر المنهج على القلب. فما تشعر به لا يمكن يشعر به غيرك. نعم.
ولهذا تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا يعلمه غيرهم تجدهم أقوى إيمانا من الآخرين من هذا الوجه. السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن الإنسان كلما نظر إلى الآيات الكونية التي هي المخلوقات السماوات والأرض والإنسان والبهيمة وغير ذلك ازداد إيمانا. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والآيات الدالة على هذا كثيرة. أعني الآيات الدالة على أن الإنسان بتدبره وتأمله في هذا الكون يزداد إيمانا. السبب الثالث: كثرة الطاعات. فالإنسان كلما كثرت طاعاته ازداد بذلك إيمانا، سواء كانت
الآيات الكونية والشرعية. الآيات الكونية جعلها الله ونصبها أدلة على توحيده سبحانه وتعالى، والآيات الشرعية التي جعلها هداية. فما غدرت صغيرة ولا كبيرة. ولهذا من العلوم يا أخوان التي ينبغي أن نعنى بها من علم التفسير والوقوف عند آيات الله عز وجل. علم التفسير وأن تعلم في كل آية ما قال السلف فيها. عندك 6000 آية، امشي مع في كل يوم مع آيتين، يبقى معناه 3000 يوم تكون قد عشت مع القرآن بهذا، تعلم علم هذه الآيات، لأن هذا العلم عظيم. والله عز وجل إنما أراد من هذا القرآن أن يهتدي الناس بهدي وأن يستقيم الناس على أمره، فلا ينبغي أن نفرط في علم التفسير. نعم.
سواء كانت هذه الطاعات من الطاعات القولية أو الفعلية، فالذكر يزيد الإيمان كمية وكيفية، والصلاة والصوم والحج تزيد الإيمان أيضا كمية وكيفية. أما أسباب النقصان فإنها على العكس من ذلك، فالجهل بأسماء الله وصفاته يوجب نقص الإيمان، لأن الإنسان إذا لم يعرف أسماء الله وصفاته ينقصه العلم بهذه الأسماء والصفات التي تزيد في الإيمان. السبب الثاني: الإعراض عن التفكر.
نعم، كذلك أيضا الجهل بها على وفق ما نجرسون يا جماعة. يعني رجل، تخيلوا كيف يتعبد واحد يا أخواني، يتعبد ويعبد ربا هو لا يؤمن أنه ينزل نزول حق فتجلى لعباده وينادي هل من مستغفر فأغفر له. فإذا أول ذلك مثلا بنزول الأمر أو كذا، طيب هذا المعنى كيف يتعبد به إذا كان لا يؤمن بأن الرب يغضب وأن الرب يكره وأن الرب يسخط؟ فعلى ما يخاف منه؟ على ما يخاف منه إذا كان ما يعتقد أن الله عز وجل يحب؟ على ما يعمل؟ فالذي انحرف في منهج الأسماء والصفات فكان ممثلا لا يفرق بين خالق ولا مخلوق، فما الذي يرجع عند الخالق؟ أو معطل فلم يؤمن بأن الله عز وجل له صفات، فكيف يرجو؟ كيف يرجو؟ يرجو عند الله ماذا؟ يرجو عند الله الرحمة، هو ليس من صفات الرحمة. يرجو عند الله عز وجل أنه يرضى عنه، ما يؤمن بالرضا. أن الله يحبه، لا يؤمن بأن الله يحب. وكيف يخاف ربا؟ ما يكره ولا يبغض ولا يسخط. نعم.
السبب الثاني: الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن هذا يسبب نقص الإيمان أو على الأقل ركوده وعدم نموه. الثالث: فعل المعصية، فإن للمعصية آثارا عظيمة على القلب وعلى الإيمان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الرابع: ترك الطاعة، فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإيمان، لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذر فهو نقص يلام عليه ويعاقب، وإن كانت الطاعة غير واجبة أو واجبة لكن تركها لعذر فإنه نقص لا يلام عليه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم
نقص يقتضي حرمانا من الأجر، ونقص والنقص حصل بسبب ذلك أنه لم يؤجر لكن لا يلام. فمن ترك السنن حصل نقصه، لكن هذا النقص هذا يلام عليه؟ بمعنى يعني يأثم؟ لا يأثم، لكن فاته أجر. فالإنسان تفوت أجور. ولهذا ينبغي أن نتاجر مع الله عز وجل، نبحث في باب الفضائل. نبحث، أحد الإخوة جاءنا بحديث أمس: في من غدا إلى المسجد فعلم أو تعلم، علم خيرا أو تعلم خيرا، أن له أجر حاج تاما، كان له كأجر حج. اللي غدا إلى المسجد يتعلم أو يعلم كان أجره كأجر إيه؟ حاج، يعني أجر حج. فهذا يرغب الإنسان في أن يفعل الطاعات وأن يحرص على مجالس العلم. نعم، كل يوم تعود من بيتك بحجة، هذه الحجة غير حجة وعمرة لمن جلس من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس طلوع الشمس، فهذا كأجل حجة وعمرة تامتين حسن الحديث بعض أهل العلم. فإذا أنت عندك حجة هنا وعندك حجة وعمرة هنا، وعندك أيضا غدا إلى المسجد فقرأ الآية أو الآيتين، كان له كإيه؟ كناقة أو ناقتين على حسب، أربعة خير من أربعة، خمس خير من خمس، وهكذا. أيكم يحب أن يخرج إلى بطحان وكذا فيأتي بناقتين وكومتين وهكذا من الأوصاف العظيمة، كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال من غدا إلى المسجد فقرأ الآية أو الآيتين كانت خيرا له من كذا وكذا وكذا. فحينما تقرأ الآية بتفسيرها وحينما تقرأ الآية بعلمها فعرفت ناسخها ومنسوخها، إذا كان من تلاها فقط حصل على هذا الأجر، فكيف من علم ما فيها؟ فلا يعلمها أجر هذا إلا الله سبحانه وتعالى. كل ده في درس فجر، كل ده في درس الصبح كده، تاخد القطفة الأولى، القطفة الأولى، كل حاجة قطفة أولى دي بتبقى إيه؟ نعم، دائما القطفة الأولى كده، حتى في العمل سبحان الله، العمل المبكر هذا لا هو الذي يتعبك وتحصل فيه بركة عظيمة. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم يبين أن بركة هذه الأمة في بكورها، ولهذا ما أحد يعمل عملا في بكور إلا وكان مباركا إن شاء الله، إن كان عمل خير إلا وتحصل له البركة. طالب علم يحفظ، يحضر الدروس، يعمل أي عمل، الفلاح في حقله، كل شيء. ولهذا كان آباؤنا يقولون كده، الشغلة البدرية منسي. يعني منسي يا إخوان؟ ها؟ يعني كأنه ما حسبت من النهار، أنت بقى عندك النهار، خلص ساعة وخلصت كل حاجة، ساعة وخلصت كل حاجة، غيره كل شيء ساعة عشرة عشان يعمل. طبعا ساعة عشرة الحر شيء ده كده ممكن ما عملش شيء. وبعدين قبل ما يستيقظ تلحق أنت بدري قبل ما المجتمع يهجم عليك، المتبرجة والمقاهي تفتح، ولهذا أصحاب المقاهي ما تلومش في الفجر، لو قبيل الفجر روح ينام، حتى الموالد نفسها اللي بيعملوها في الصوفية تلاقي قبيل الفجر خلاص نام، إنما في الفجر وما بعد الفجر تجد هذا سياحة الصالحين، فتجد البركة في هذا، بركة فقط في الثمرة الإيه؟ الأولى، هذه الثمرة الأولى في النهار بركة. ولا شيء يعدل، والله يا أخوان ما شيء يعدل العلم، لأن كل الفضائل ذكر، تلاوة قرآن، أحاديث، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتماع في بيت من بيوت الله عز وجل، تنزل الملائكة وتحف وتغشاك رحمة وسكينة وغير ذلك، واذكرك الله في من عنده، أعطني عبادة ليست موجودة هنا، جهاد بالحجة والبيان أعلى من السيف والسنان، بر للوالدين تدعو في هذا الوقت وأنت في حسناتي إن كان قد دلك على ذلك، أو تدعو له فينتفع بدعائك لأنك تعلم البر، حتى الزوجة ستنتفع بهذا المجلس لأنك تعود إليها بغير الوجه الذي تكون إذا ضاعت منك صلاة الفجر والدرس، فتقوم من نومك خبيث النفس، إيه خبيث النفس، كسلان، حتى أولادك. نعم،
ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، وعلل نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، مع أنها لا تلام على ترك الصلاة والصيام في حال الحيض بل هي مأمورة بذلك، لكن لما فاتها الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصة عن الرجل من هذا الوجه،
وإن لم تأثم، مثل حديث أبي هريرة في الصحيحين في أهل الدثور، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، إلى أن قال النبي في نهاية الحديث لما اشتكوا أن هؤلاء لا يجدون نفقة وكذا والأغنياء يجدون، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر، فقال الأغنياء مثل ما قال الفقراء، فجاءوا يقولون يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء مثل، فقالوا مثل ما قلنا، فقال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، فحصل هنا زيادة لهؤلاء بالنفقة وهؤلاء ما أنفقوا، فكانوا أنقص، لكن هذا النقص هل يلامون عليه؟ لا يلامون، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. فدل هذا إذن على مذهب السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، وهذا يختلف بأهل السنة والجماعة عن المرجئة من وجه وعن الخوارج والمعتزلة من وجه، لأنهم يرون أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه أو زال بعضه زال جميعه. نعم.
يقول إخباره عن طلب نبي إبراهيم عليه السلام بإطمئنان القلب، فهذا زيادة في الإيمان، وذلك في قوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن بطة رحمه الله: يريد لأزداد إيمانا إلى إيمان، لذلك جاء التفسير. قال سعيد بن جبير: ولكن ليطمئن قلبي ليزداد إيمانا، وفي رواية: أي أزداد إيمانا مع إيمان، وفي رواية: أي ليزداد يقين، وهي ألفاظ متقربة المعنى. قال مجاهد في تفسيرها: أي أزداد إيمانا إلى إيمان،
ويكون قبل هذا أنقص، هذا معنى النقصان. فكلهم فسروا في الآية: ولكن ليطمئن قلبي، لم يكن في قلبي شك، ولكن ليزداد إيه؟ إيمان. ومعلوم أن هذه الزيادة على ما كان، إذا ما كان قبل ذلك فهي ناقصة بالنسبة لحصول الكمال بعد ذلك، وليس النقص الذي يلام عليه. نعم. نعم.
كلام عبد الرزاق البدر وليس الشيخ العبد الله ينقل أيضا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأما قوله ربي أرني كيف تحيي الموتى، فمن أعظم الأدلة على تفاوت الإيمان ومراتبه حتى الأنبياء، فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمنا، هذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمنا. فإذا كان محتاجا إلى الأدلة التي توجب له الطمأنينة فكيف بغيره؟
نعم.
نعم. هو محله غير الأنبياء والملائكة، لأن الأنبياء يزيد في منهم ولا ينقص ولا يقال، ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، لأننا نقول إيمانهم مستثنى لوجود الأسماء الحسنى، وإيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص لأن إيمانهم جلي بأصل الطبيعة، وما كان كذلك لا يقبل التكرار. وقال بعضهم: هم كالأنبياء يزيد ولا ينقص، وهذا وما هذا دليل عليهم.
هذا الكلام يعني فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، ولعله يعني يفسر النقص بأن يعني إذا حصل بمعصية فحيث أنهم لا يحصل منهم إصرار على الصغائر فيكون قد نفى النقصان. الذي يظهر لي المسألة تحتاج إلى بحث عموم ذلك من جهة الزيادة ومن جهة النقصان، لكن أي نقصان؟ نقصان باعتبار الزيادة، يعني خطاب يعتبر زيادة، فلا شك أن الزيادة ما قبلها أنقص منها بهذا المعنى، بهذا المعنى، وليس النقصان الذي يكون بكبائر ويكون بكذا. أما الملائكة فالله أعلم، لكن فيما يتعلق بالأنبياء فمعنى النقصان له معاني، فنقصان بمعنى حصول الزيادة لأنهم متفقون على أنه يحصل زيادة، وما كان قبل الزيادة فلا شك أنه أنقص مما بعد الزيادة، وأيضا من أنهم غير معصومين من الكبائر، ولا شك أنه إذا وقع معصية احتاج إلى التوبة منها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن عادوا أكمل مما كان بالتوبة. فهذا الذي يظهر لي، لكن ستحتاج إلى بحث في أن يصرح عالم بهذا، أن يصرح عالم بمسألة يعني، لكن والظاهر من كلام العلماء، والظاهر من كلام العلماء فالله أعلم، يعني تحتاج إلى مزيد بحث في مسألة التصريح يعني بكلمة إيه. أما الزيادة ورد عن العلماء وهي زيادة إيمان الأنبياء، أما النقص فتحتاج إلى نقلات في هذا، لكن الذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك بالمعنى الذي ذكره، بالمعنى الذي ذكرنا. ما هو المعنى الذي ذكرناه؟ النقصان باعتبار الزيادة، فلا شك أن هذه الزيادة تكون أكمل مما كان قبلها، فيكون ما قبلها أنقص، هذا هو النقصان. وباعتبار أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، والصغيرة تحتاج إلى توبة، ويعودون أكمل مما كانوا بعد التوبة، فحال بعد التوبة أكمل من حالهم قبل ذلك. ولهذا قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. لكن يعني نحتاج إلى التنصيص على هذا، فتحتاج إلى بحث موسع. نعم. فلهذا يعني نتوقف في هذه المسألة حتى نجد هذا الجامع، فلا أحد ينسب يعني لنا قولا في هذا. أنا أميل بهذا اجتهادا، لكن ما يطمئن قلبي حتى نجد علماء يعني يصرحون بهذه. لكن من جهة الأدلة ومن جهة النظر هذا واضح، لكن نحتاج إلى مزيد بحيث يعني يحصل تصريح تنصيص يعني من العلماء على هذا. نعم. الشيخ ابن عثيمين ذكر لنا بأن النفس يقول باعتبار حال آخر، يعني فأنت أكمل من الآخر، فهذا أنت أزد من إيمانا، فهو ناقص باعتبار ما ازددت أنت في عطاء. والإنسان نفسه يزداد إيمانا باعتبار حاله الذي يكون أكمل فيه بعد الطاعة مما كان قبل. أليس هذا يسمى نقصانا؟ ما كان قبل الطاعة أنقص مما كان، ولا يحضر أن تقول هذا نقص في حق الأنبياء. إذا جئت تتكلم عن أنبياء فتقول لا تتكلم بأن هذا نقص، قل يزداد إيمانا، تبقى قبل الزيادة. فطالما أن الكلام لا يخدش في المقام وأنك تبين المراد من هذا، فهذا لا إشكال فيه من جهة المعنى فيما يظهر لي والله أعلم. لكن أيضا يعني الإنسان يتوقف في القطع بهذا حتى يحصل تصريح من أهل العلم بمثل هذا، والله أعلم. نعم. يقول أي الشيخ أبن محسن يقول ايه اعد
ولا شك انهم اكمل الخلق وليس عندهم الا الكمال والنقصان لا يرد عليهم وانما يزيد ايمانهم.
لكن اي نقصان؟ يعني المنفي ما هو؟ المنفي ما هو؟ المنفي ما هو؟ لانه هذا يتعلق بمبحث العصمه، ويتعلق أيضا بما هو ظاهر، لأنه إذا كان زيادة فما قبله ماذا؟ فهل المانع من هنا من باب الأدب أو من باب سد الباب، أو المانع منه من فعلا أنه ما يمكن أن يكون هناك نقص؟ طب نسمي ما قبل الزيادة نسميه ماذا؟ فيتحتاج إلى مزيد يعني بحث في هذه. نعم. حاولوا جمعوا فيها كده.